إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، أيام رمضان مآثر لعز الأمة المعقود وأملها المنشود ومجدها التليد. ففي هذا الشهر من ثاني سني الهجرة النبوية فرض الله عز وجل الجهاد على هذه الأمة مع افتراض شعيرة الصيام في نفس العام. فكان رمضان موسم نصر للمسلمين على امتداد التاريخ، حين شهدت أيامه الخالدة معارك خاضها المسلمون مع الأعداء على تنوع دياناتهم واختلاف أقطارهم وتفاوت عددهم وعدتهم. أكرم الله عز وجل فيها أولياءه بالنصر المبين، فكانت تلك المعارك الرمضانية فيصلا في تاريخ الأمة ونقطة تحول في مسيرتها واتساع رقعتها، وشامة في جبين عزها وهامة هيبتها. وهاك هذه المعارك: الأولى غزوة بدر الكبرى، وقد نصر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم على كفار قريش مع قلة العدد والعدة، وذلك في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. الثانية فتح مكة، ووقع ذلك لما انتهكت قريش الهدنة التي كانت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000 مقاتل لفتح مكة، وتحرك الجيش حتى وصل مكة فدخلها سلما بدون قتال، إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد، إذ حاول بعض رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل التصدي للمسلمين، فقاتلهم أبو سليمان خالد وقتل منهم 12 رجلا، وفر الباقون منهم، وقتل من المسلمين رجلان. وكان ذلك في 20 من رمضان من السنة 8 من الهجرة. الموقعة الثالثة والنصر الثالث في رمضان موقعة البويض في الحيرة، وفيها انتصر المسلمون بقيادة القائد البطل المثنى بن حارثة على الفرس، وكانت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي من المعارك الحاسمة في تاريخ المسلمين، وتضاهي يوم اليرموك حيث انتشر المسلمون بعدها في بلاد الفرس. وكانت هذه الموقعة في 12 من رمضان من السنة 13 من الهجرة. الرابعة يا عباد الله فتح بلاد الأندلس، وذلك على يد القائد البطل طارق بن زياد رحمه الله، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله. ونقل المسلمون بلاد الأندلس من التخلف والجهل إلى نور العلم وحضارة الإسلام، فصارت الأندلس يومئذ رمزا لحضارة الإسلام. في ذات الوقت الذي كانت مدن أوروبا في ظلام دامس من تخلف وجهل، بيد أنه بعد ذلك توالت هزائم المسلمين حتى كانت آخر المعارك معركة إشبيلية، وهزم المسلمون فيها شر هزيمة. وكان فتح الأندلس في 28 من رمضان سنة 92. الوقعة الخامسة من النصر في رمضان فتح بلاد الهند والسند، وذلك على يد القائد البطل الشاب محمد بن القاسم الثقفي الذي كان عمره يومئذ 22 سنة. وكان هذا الفتح في 6 من رمضان سنة 94. السادسة فتح عمورية، وذلك على يد الخليفة المعتصم بالله ابن هارون الرشيد رحمه الله. وعمورية تقع في منطقة الأناضول بتركيا، وكان ذلك في 6 من رمضان عام 23 و200. السابعة فتح مدينة سراقوسة، وتقع في جزيرة الإصقلية الأوروبية. قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ في وصف فتحها: وفي هذه السنة، يعني سنة 64 و200، 14 رمضان، ملك المسلمون سراقوسة، وهي من أعظم مدن الإصقلية. وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد أمير إصقلية غزاها ونازل سراقوسة وحصرها برا وبحرا وملك بعض أرباضها، ووصلت مراكب الروم نجدة لها فسير إليها أسطولا فأصابوها، فتمكن حينئذ من حصرها. وأقام العسكر محاصرا لها 9 أشهر وفتحت، وقتل من أهلها 10 ألوف، وأصيب فيها من الغنائم ما لم يصب بمدينة أخرى، ولم ينجو من رجالها إلا الشاذ الفذ. الثامنة تحرير مدينة صفد الفلسطينية من قبضة الروم، وذلك على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وكان ذلك في 10 من رمضان عام 83 و500. التاسعة معركة عين جالوت، وهي من أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، إذ استطاع القائد البطل سيف الدين قطز إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول، وكان ذلك في 25 من رمضان عام 58 و600. العاشرة فتح أنطاكية بعد احتلالها 71 سنة. وقد سطر التاريخ الإسلامي موقفا عظيما لبطل من الأبطال، وهو الملك الظاهر بيبرس، الذي تمكن من الانتصار على الفرنجة في أنطاكية، وكان ذلك في 4 من رمضان عام 66 و600. الحادية عشرة فتح أرمينيا الصغرى، والتي تقع في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، فبعد أن تعافت الأمة الإسلامية من هول اكتساح المغول، بدأ الحكام المسلمون في إدراك خطر وجود الأرمن على حدود الدولة الشمالية، فخططوا لإخضاعهم وكسر شوكتهم، وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس، وكان ذلك في أواخر رمضان عام 73 و600. 12 معركة شقحب قرب دمشق، وفيها كسرت شوكة التتار وهزموا هزيمة منكرة. وقد شارك في الجهاد في هذه المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ذلك في 2 من رمضان عام 72. 13 والأخيرة تحطيم الجيش المصري العظيم خط بارليف، وتجرع اليهود هزيمة نكراء، وكانت هذه هي الهزيمة الوحيدة في تاريخنا المعاصر لليهود، وذلك في 10 من رمضان عام 93 بعد 300 والألف من الهجرة الموافق للسادس من أكتوبر عام 73 بعد 900 من الميلاد. هكذا أيها الإخوة، وقعت انتصارات كثيرة في هذا الشهر الكريم حتى أنه لقب بشهر النصر. فشهر رمضان شهر انتصار ومعارك خاض المسلمون مع أعدائهم حتى نصرهم الله ومكنهم الله، وذلك لأنهم انتصروا على شهوات أنفسهم، فلما فعلوا ذلك نصرهم الله على عدوهم. فالسبيل إلى النصر إنما هو بالانتصار على النفس التي داخل الإنسان وبين جنبيه، فحينئذ ينصره الله ويؤيده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. عباد الله، هل من خيرية العبد وأمن شره نشر الرعب والترويع في أوساط المجتمع بتفجير كنائس أو قتل سياح أو قتل معاهدين؟ لا، بل إن هذا من الإفساد العظيم، وهذا من الصد عن سبيل الله. فقد أخرج البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، يعني بينك وبينه عهد سواء كان مسلما أو غير مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ومعلوم يا عباد الله، يا أيها الشباب الذين عندكم تحمس زائد، الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكنه لا يكون إلا مع حاكم وولي أمر حتى ولو كان فاجرا جائرا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجهاد في سبيل الله ليس هكذا بدون ولي، إنما لا بد فيه من راية مميزة وولي أمر يقود الناس، ولي أمر مبايع من الناس ومن عامة الناس، وليس من جماعة معينة، وليس من دين الله في شيء، ما تفوه به بعضهم ممن ينتسب إلى السلفية كذبا وزورا لما قال: إذا أسقط الحكام فروض الكفاية فإن الجماعة من الجماعات تقوم بهذا الفرض، يعني تجاهد بلا حاكم والعياذ بالله، مع أنه هو نفسه يقول بعدم ولاية حاكمنا، لا هذا الموجود ولا الذي قبله ولا الذي قبله ولا الذي قبله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلا أدري والله كيف يفهم هؤلاء، وكيف يسوقون مئات بل آلاف من الشباب كالقطعان ويتبعونهم على هذا القول الفاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لحاكم مسلم بر أو فاجر، مات ميتة جاهلية. ولكن هؤلاء لا يبايعون ولاتنا، ولا يسمعون ويطيعون إلا بقدر المصلحة والمفسدة، وليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر، ويدعون أنه لو أسقط الحاكم الجهاد فلا مانع أن يقوموا هم بجهاد مسلح ضد الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من العبث، وهذا من الصد عن سبيل الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، انتبهوا يا أيها الشباب، إياكم أن يستدعيكم أحد لهذه الأفكار المنحرفة الباطلة والعياذ بالله. عباد الله، لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل، مع أن أمتنا الإسلامية لا تزال رهينة المآسي والنكبات والشتات والملمات، فجسدها مثخن بالجراح، وأبناؤها يعانون في مختلف البلدان بعد هذه الثورات من دمائهم المراقة وأشلائهم الممزقة، ما تتقطع منه الأكباد وتحزن له القلوب، بيد أنه مع حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومدل همات الدروب، تشرئب نفوس المؤمنين إلى إشراقات النصر وتتضلع للفرج، فكم من أمة قويت بعد ضعف ونهضت بعد خمود. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بديننا الحق. اللهم بصرنا بالإسلام الحق، اللهم بصرنا بالإسلام الحق وهدي نبيك محمد الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم من ابتلي بهذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه بالعافية، اللهم ارفعه بالعافية، اللهم ارفعه بالعافية يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل من مات بهذا الداء في الشهداء، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، أيام رمضان مآثر لعز الأمة المعقود وأملها المنشود ومجدها التليد. ففي هذا الشهر من ثاني سني الهجرة النبوية فرض الله عز وجل الجهاد على هذه الأمة مع افتراض شعيرة الصيام في نفس العام. فكان رمضان موسم نصر للمسلمين على امتداد التاريخ، حين شهدت أيامه الخالدة معارك خاضها المسلمون مع الأعداء على تنوع دياناتهم واختلاف أقطارهم وتفاوت عددهم وعدتهم، أكرم الله عز وجل فيها أولياءه بالنصر المبين. فكانت تلك المعارك الرمضانية فيصلا في تاريخ الأمة ونقطة تحول في مسيرتها واتساع رقعتها وشامة في جبين عزها وهامة هيبتها. وهاك هذه المعارك: الأولى غزوة بدر الكبرى، وقد نصر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم على كفار قريش مع قلة العدد والعدة، وذلك في 17 من رمضان من السنة 2 من الهجرة. الثانية فتح مكة، ووقع ذلك لما انتهكت قريش الهدنة التي كانت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000 مقاتل لفتح مكة، وتحرك الجيش حتى وصل مكة فدخلها سلما بدون قتال، إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد، إذ حاول بعض رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل التصدي للمسلمين، فقاتلهم أبو سليمان خالد وقتل منهم 12 رجلا، وفر الباقون منهم، وقتل من المسلمين رجلان. وكان ذلك في 20 من رمضان من السنة 8 من الهجرة. الموقعة الثالثة والنصر الثالث في رمضان: موقعة البويض في الحيرة، وفيها انتصر المسلمون بقيادة القائد البطل المثنى بن حارثة على الفرس، وكانت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي من المعارك الحاسمة في تاريخ المسلمين، وتضاهي يوم اليرموك، حيث انتشر المسلمون بعدها في بلاد الفرس. وكانت هذه الموقعة في 12 من رمضان من السنة 13 من الهجرة. الرابعة يا عباد الله فتح بلاد الأندلس، وذلك على يد القائد البطل طارق بن زياد رحمه الله، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله. ونقل المسلمون بلاد الأندلس من التخلف والجهل إلى نور العلم وحضارة الإسلام، فصارت الأندلس يومئذ رمزا لحضارة الإسلام. في ذات الوقت الذي كانت مدن أوروبا في ظلام دامس من تخلف وجهل، بيد أنه بعد ذلك توالت هزائم المسلمين حتى كانت آخر المعارك معركة إشبيلية، وهزم المسلمون فيها شر هزيمة. وكان فتح الأندلس في 28 من رمضان سنة 92. الوقعة الخامسة من النصر في رمضان: فتح بلاد الهند والسند، وذلك على يد القائد البطل الشاب محمد بن القاسم الثقفي الذي كان عمره يومئذ 22 سنة. وكان هذا الفتح في 6 من رمضان سنة 94. السادسة فتح عمورية، وذلك على يد الخليفة المعتصم بالله ابن هارون الرشيد رحمه الله. وعمورية تقع في منطقة الأناضول بتركيا، وكان ذلك في 6 من رمضان عام 23 و200. السابعة فتح مدينة سراقوسة، وتقع في جزيرة الصقلية الأوروبية. قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ في وصف فتحها: وفي هذه السنة، يعني سنة 64 و200، 14 رمضان، ملك المسلمون سراقوسة، وهي من أعظم مدن الصقلية. وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها ونازل سرقوسة وحصرها برا وبحرا وملك بعض أرباضها، ووصلت مراكب الروم نجدة لها فسير إليها أسطونا فأصابوها فتمكن حينئذ من حصرها. وأقام العسكر محاصرا لها 9 أشهر وفتحت، وقتل من أهلها 10 ألوف، وأصيب فيها من الغنائم ما لم يصب بمدينة أخرى، ولم ينجو من رجالها إلا الشاذ الفذ. 8 تحرير مدينة صفد الفلسطينية من قبضة الروم، وذلك على يد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فكان ذلك في 10 من رمضان 385. 9 معركة عين جالوت، وهي من أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، إذ استطاع القائد البطل سيف الدين قطز إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول، وكان ذلك في 25 من رمضان 858. 10 فتح أنطاكية بعد احتلالها 71 سنة، وقد سطر التاريخ الإسلامي موقفا عظيما لبطل من الأبطال، وهو الملك الظاهر بيبرس الذي تمكن من الانتصار على الفرنجة في أنطاكية، وكان ذلك في 4 من رمضان 66. 11 فتح أرمينيا الصغرى، والتي تقع في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، فبعد أن تعافت الأمة الإسلامية من هول اكتساح المغول، بدأ الحكام المسلمون في إدراك خطر وجود الأرمن على حدود الدولة الشمالية، فخططوا لإخضاعهم وكسر شوكتهم، وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس، وكان ذلك في أواخر رمضان 73. 12 معركة شقحب قرب دمشق، وفيها كسرت شوكة التتار وهزموا هزيمة منكرة، وقد شارك في الجهاد في هذه المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ذلك في 2 من رمضان 72. 13 والأخيرة تحطيم الجيش المصري العظيم خط بارليف، وتجرع اليهود هزيمة نكراء، وكانت هذه هي الهزيمة الوحيدة في تاريخنا المعاصر لليهود، وذلك في 10 من رمضان 93 بعد 300,000 من الهجرة، الموافق 6 أكتوبر 73 بعد 900,000 من الميلاد. هكذا أيها الإخوة، وقعت انتصارات كثيرة في هذا الشهر الكريم، حتى أنه لقب بشهر النصر. فشهر رمضان شهر انتصار ومعارك خاضها المسلمون مع أعدائهم حتى نصرهم الله ومكنهم الله، وذلك لأنهم انتصروا على شهوات أنفسهم، فلما فعلوا ذلك نصرهم الله على عدوهم. فالسبيل إلى النصر إنما هو بالانتصار على النفس التي داخل الإنسان وبين جنبيه، فحينئذ ينصره الله ويؤيده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله.
أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. عباد الله، هل من خيرية العبد وأمن شره نشر الرعب والترويع في أوساط المجتمع بتفجير كنائس أو قتل سياح أو قتل معاهدين؟ لا، بل إن هذا من الإفساد العظيم، وهذا من الصد عن سبيل الله. فقد أخرج البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا يعني بينك وبينه عهد، سواء كان مسلما أو غير مسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ومعلوم يا عباد الله، يا أيها الشباب الذين عندكم تحمس زائد، الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكنه لا يكون إلا مع حاكم وولي أمر حتى ولو كان فاجرا جائرا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجهاد في سبيل الله ليس هكذا بدون ولي، إنما لا بد فيه من راية مميزة وولي أمر يقود الناس، ولي أمر مبايع من الناس ومن عامة الناس، وليس من جماعة معينة، وليس من دين الله في شيء، ما تفوه به بعضهم ممن ينتسب إلى السلفية كذبا وزورا لما قال: إذا أسقط الحكام فروض الكفاية فإن الجماعة من الجماعات تقوم بهذا الفرض، يعني تجاهد بلا حاكم والعياذ بالله، مع أنه هو نفسه يقول بعدم ولاية حاكمنا، لا هذا الموجود ولا الذي قبله ولا الذي قبله ولا الذي قبله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلا أدري والله كيف يفهم هؤلاء، وكيف يسوقون مئات بل آلاف من الشباب كالقطعان ويتبعونهم على هذا القول الفاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لحاكم مسلم بر أو فاجر، مات ميتة جاهلية. ولكن هؤلاء لا يبايعون ولاتنا ولا يسمعون ويطيعون إلا بقدر المصلحة والمفسدة، وليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر، ويدعون أنه لو أسقط الحاكم الجهاد فلا مانع أن يقوموا هم بجهاد مسلح ضد الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من العبث، وهذا من الصد عن سبيل الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، انتبهوا يا أيها الشباب، إياكم أن يستدعيكم أحد لهذه الأفكار المنحرفة الباطلة والعياذ بالله. عباد الله، لا بد أن نعيش الأمل والتفاؤل، مع أن أمتنا الإسلامية لا تزال رهينة المآسي والنكبات والشتات والملمات، فجسدها مثخن بالجراح، وأبناؤها يعانون في مختلف البلدان بعد هذه الثورات من دمائهم المراقة وأشلائهم الممزقة، ما تتقطع منه الأكباد وتحزن له القلوب، بيد أنه مع حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومدلهمات الدروب، تشرئب نفوس المؤمنين إلى إشراقات النصر وتتضلع للفرج. فكم من أمة قويت بعد ضعف ونهضت بعد خمود. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بديننا الحق. اللهم بصرنا بالإسلام الحق، اللهم بصرنا بالإسلام الحق وهدي نبيك محمد الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم من ابتلي بهذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه بالعافية، اللهم ارفعه بالعافية، اللهم ارفعه بالعافية يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل من مات بهذا الداء في الشهداء، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.